الشريف إن مجده سبحانه وتعالى هو الذي كان الارتباط به مع الأنبياء، وخصوصا مع نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالآيات والمعجزات التي ظهرت له كانت بالمجد الإلهي، وكان بها الوصال لله سبحانه وتعالى مع موسى. فكلامه سبحانه وتعالى قد تكرر مع نبيه، وكلامه سبحانه وتعالى يعني وصاله، وتكرر هذا الكلام معه في أماكن مختلفة هي التي خلعت على موسى لقب كليم الله، فقد كلمه سبحانه وتعالى بواسطة مجده في المقدسين وفوق إحساس الكروبين، فوق غمائم النور، فوق تابوت الشهادة، في عمود النار وفي طور سيناء، وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة. وذكر الدعاء لهذه الأماكن والمواقع إنما هو ذكر تشريف لها، فهي الظرف الذي كان في كنفاته الوصال الإلهي مع العبد، الظرف الذي أحاطت أجزاؤه بهكذا وصال يكون له الشرف والسؤدد والتقدم على غيره من الأماكن إلا ما خرج بالنص على أنه الأفضل. إذن فالمجد الإلهي كان الواسطة للكلام الإلهي مع موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفي أماكن مختلفة. ومنه يفهم، أو من هذه الكثرة يفهم، لماذا سمي نبي الله موسى بكليم الله. ولم يكن المجد الإلهي هو واسطة العلاقة الإلهية المباشرة مع موسى عليه السلام، بل مع جملة من الأنبياء، كما تبينها فقرات أخرى من دعاء السمات. وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك في طور سيناء، ولإبراهيم خليلك من قبل في مسجد الخيف، ولإسحاق صفيك في بئر شيع، وليعقوب نبيك في بيت إيل. أما معنى مجد الله كما يفسره بعض العلماء، أي علوه في الجهة وعظمة مقداره وحسن صورته وتركيبته، أي أن المجد الإلهي هو صورة الجمال الإلهي الذي يباشر الأنبياء وكل بحسبه. فالذي تجلى للجبل فجعله دكا إنما هو نور إلهي، على اختلاف الروايات، فقد نقل أنه نور أحد الملائكة الكروبين، ذلك الذي صعق منه الجبل فجعله دكا، وتحول الجبل العظيم إلى تراب من شدة الصعقة من الجمال الإلهي. وبالمجد الإلهي كان الكلام الإلهي مع موسى، حتى أنه كما ينقل كان يذهل عن كل شيء بعد أن يسمع الكلام الإلهي، ويبقى لأيام لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ويزهد عن مخاطبة كل الناس، ويتمنى الوصال الإلهي مرة أخرى. وعليه فالمجد الإلهي هو الجمال الإلهي الذي يسحر القلوب والأفئدة، وتكون به الواسطة الوسيلة الوصال من قبل الله سبحانه وتعالى إلى عباده المقربين إلى أنبيائه وأوليائه في كل زمان ومكان. كان به الارتباط الإلهي مع العباد، كان به الوصال الإلهي مع العباد. هذه المعاني إنما هي إشراقات بسيطة وأسرار قليلة من أسرار وإشراقات كثيرة حفلت بها الأدعية الشريفة، وهي تبين لنا عظمة المعاني الربانية وعظمة المعاني الإلهية المودعة في هذه الأدعية المباركة، والتي ترسم لنا طريقا وتبين لنا معان وآفاق عالية توصل إلى الله سبحانه وتعالى بصور حقيقية ذكرها تأريخ الأنبياء السابقين ويعلمها لنا ونحن في هذه الأزمنة بعد تلك الأزمنة وبعد تلك السنين وبعد تلك الأيام التي كانت في سالف الزمان، لكي نقتدي، لكي نتوسل، لكي نتوجه أن نرقى إلى تلك المعاني العالية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أكثر فأكثر أن نستفيد من الأدعية الشريفة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ظلام الليل هذا
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من مثل الجنة التي وعد المتقون فيها النار من ماء غير آسد وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمواءهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأكرم، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد Oh أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا لمع عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي. اللهم صل علي. اللهم صل على محمد وآل أحمد.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم. بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم، وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين، السلام عليك يا باقر علم النبيين، السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل، يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
رحمك فأجرني رحمك. رحماك رحماك يا مولاي
رحماك يا مولاي يا
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. بعد اللقاء بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم برنامج نهج الحياة. استفتاءات يأتيكم في الساعة 4:43، بعد ذلك يأتيكم برنامج الحياة الطيبة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. تستمعون إلى برنامج الإسلام ونمط الحياة في الساعة 5:14 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. على مدى 40 دقيقة في الساعة 5:28 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي. نور وبلاغة يأتيكم في الساعة 6:35، بعد ذلك يأتيكم غديريات. أناشيد مختارة في الساعة 6:45 وعلى مدى ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11. أحبتي، لا تنسون من خالص دعواتكم. دمتم سالمين، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمد الشاكرين لنعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. نستكمل في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير ما تبقى من آيات سورة الدخان المباركة، ونبدأها بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 51 حتى 55 منها.
إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات المباركات إلى أن الأمانة هو أفضل النعم الإلهية، لأن المقام الأمين ذكر قبل سائر النعم، كما أن الطمأنينة في الجنة هي بلحاظ أصل المقام، أي المقام الأمين. وما تعلمه إيانا هذه الآيات: أولا، التقوى هي سبب نيل نعم الجنة. ثانيا، إلى جانب الخوف لابد من وجود الأمل والرجاء. ثالثا، التقابل في ظل التقوى أمر ممدوح، وما يكون سببا في زيادة الفتنة هو تقابل من ليس من أهل التقوى. ورابعا، لأهل الجنة مجالس أنس وصداقة، ولا وجود في الجنة للإعراض والإشاحة. أيها الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة الآيتين 56 و 57 من سورة الدخان المباركة.
لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
أيها الأكارم، مما نتعلمه من هاتين الآيتين الكريمتين: أولا، الوقاية في الدنيا سبب للوقاية في الآخرة، فمن حفظ نفسه في هذه الدنيا بالتمسك بالتقوى سوف يحفظه الله عز وجل في الآخرة من نار جهنم. ثانيا، الجنة خالدة وأهل الجنة في أمان من قلق الموت. ثالثا، ليس لأحد على الله سبحانه من حق، بل كله من فضله تعالى. رابعا، كافة نعم الجنة هي ظل اللطف الإلهي، ولولا الهداية وجهد النبي صلى الله عليه وآله لما وجد المتقون ولما وصلوا إلى الجنة. وخامسا، السعادة الحقيقية تكون في ظل التقوى والنجاة من جهنم. إخوتنا الأفاضل، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 58 و 59 وهي الأخيرة من سورة الدخان المباركة.
فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.
أحبتي الأفاضل، ما نتعلمه من هاتين الآيتين: أولا، نعمة البيان هي من النعم الإلهية. ثانيا، الهدف من نزول القرآن تذكير الناس. ثالثا، معارف القرآن مطابقة للفطرة، الإنسان يدرك الحقائق في داخله ولكن لأسباب ينسى ذلك، ولذا فهو بحاجة للتذكير. رابعا، لقد أتم الله تعالى الحجة على الناس بإنزال القرآن، فإن رفضتم ذلك فانتظروا عذاب الله. وخامسا، بث الله الطمأنينة في نفوس أتباع الله والتهديد لأعداء الله سبحانه وتعالى. وكما بدأت هذه السورة بتعظيم القرآن اختتمت بوصف القرآن بأنه ذكر. أيها الأفاضل، لم يبق سوى أن نشكركم على طيب استماعكم وكرم متابعتكم لبرنامج نهج الحياة الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1:00 الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كما أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به معنا هذا اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله، أهلا ومرحبا بك شيخنا العزيز. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، سلام الله عليكم، ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. فضيلة الشيخ، هناك عدد من المسائل الشرعية وصلت إلى البرنامج وسنجيب عليها إن شاء الله في هذا المتسع من الوقت. هناك سؤال يقول: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الستر هو واجب على الرجل والمرأة،
نعم،
في حال الاختيار وفي حال الظهور للعلن. فأصل الستر هو واجب بالأصل للرجل والمرأة، خصوصا إذا كان هناك أحد حاضر مشابه له بالجنسية أو مخالف. و يستثنى طبعا من ذلك حالة الخلوة والعلاقة بين الزوج وزوجته، هاي في الحالات العامة.
نعم.
أما في الصلاة أيضا يجب ستر البدن، ستر العورة لنقول هكذا أفضل، ستر العورة واجب على الرجل والمرأة.
نعم.
سواء كانت الصلاة واجبة أو مستحبة، سواء كانت الصلاة فرادة أو جماعة، يجب الستر خصوصا مع حضور الغير، لأن هناك مقدار معين سأتحدث عنه يسمح فيه بالصلاة ولا يسمح به في العلن. فإذا ستر العورة واجب في الصلاة.
نعم.
بدن المرأة كله عورة، استثنوا من ذلك الوجه،
نعم،
والكفان والقدمان، هذا المستثنى مما يظهر من المرأة حين الصلاة. الوجه بمقدار ما تغسله عادة بالوضوء، يعني بمقدار ما دار عليه الإبهام والوسطى.
هذا هو المراد من الوجه.
هذا هو المراد من الوجه.
نعم.
أنه بهذا المقدار،
نعم،
يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أثناء الصلاة. والكفان إلى المرفق ظاهرا وباطنا، يعني من الظاهر والباطن يجوز للمرأة أن تكشف عن الكفين، وكذلك عن الرجلين القدمين. القدمان يجوز للمرأة أن تظهرهما في الصلاة فقط، لكن أمام الأجنبي،
نعم،
يجب أن تستر القدمين بجوراب أو ما شابه. لا يجوز كشف القدمين أمام الأجنبي.
نعم.
وهذا هو الفرق، المساحة التي تختلف بين الصلاة وغيرها من الحالات العادية للمرأة. خب.
نعم. إذن في الصلاة يعني يمكن للمرأة أن تكشف القدمين أثناء عدم تواجد الغير.
نعم. في الصلاة. إذا تواجد الغير أثناء صلاتها فيجب عليها أن تستر هذا المقدار.
نعم.
وطبعا أنه المستحب هو تغطية الكفين والقدمين على كل حال أثناء الصلاة. الستر قد يسأل الإنسان لماذا يجب أن يتستر الإنسان من الله عز وجل أثناء الصلاة؟ الله مطلع على كل شيء ويعلم بكل شيء، ولا يوجد فرق بين الظاهر والباطن بالنسبة لله عز وجل.
نقطة جميلة. نعم.
فإذا كانت المرأة لوحدها أو كان الرجل لوحده يصلي في البيت أو في حجرة أو في مكان مظلم، طيب لماذا يجب أن يتستر؟ لماذا يجب أن تتستر المرأة؟ هذا حقيقة يرتبط بتركيز الإنسان في عبادته في مناجاته لله عز وجل. لأنه افترض أنك في مكان عام وصلاة جماعة رجال ونساء، ولا يوجد ستر، قد أن هذا عدم وجود الستر يجعل الإنسان يفكر بأمور أخرى، يتشتت باله وفكره. وكذلك بالنسبة حتى لو كان الإنسان لوحده، كذلك ربما يؤثر على مقدار تركيزه في العبادة الستر. الله سبحانه وتعالى،
نعم،
أنا أذكر لكم آيتين فقط.
نعم.
آيتين تبينان أن الإنسان يميل إلى الستر بفطرته. الله سبحانه وتعالى يذكر قصة إخراج آدم وحواء من الجنة. قال تعالى في سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. مجرد أن تذوق الحرام، تذوق الحرام أحيانا يجعل الإنسان مكشوفا أمام الآخرين، يجعل عيوب الإنسان مكشوفة أمام الآخرين. فلما ذاق، التذوق عادة يكون لتناول القليل من الطعام، فأحيانا تذوق الشيء الحرام حتى لو كان بمقدار قليل هو ككثيره تماما، هو معصية لله عز وجل، ويخرج الإنسان من حالة العصمة ويلحقه بالفاسقين. قد أحيانا يظن أن الإنسان لو أخذ شيئا قليلا من الحرام فإن ذلك لا يؤثر، لكن تناول القليل من الحرام من قبل آدم كان سببا في إخراجه من الجنة، يعني كانت العقوبة شديدة إلى درجة بحيث أنه طرد
من الجنة،
من الجنة، وترك ذلك أثره على الأجيال إلى حين التاريخ. لو كان ذلك لم يحصل ربما لم نكن نحن بهذا الشكل، أقول ربما. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، سوآت جمع ليست مثنى، لو كان المراد من السوء الجسد فقط لقال سوآتهما، لكن الآية تقول سوآتهما، سوآت عفوا جمع مؤنث سالم، يعني جميع العورات قد بدأت، قد بدت وظهرت. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، خصف الورق.
نعم.
واضح أنه ربط الورق ببعضه بحيث يصبح كالستار، كالحجاب، كالثياب. فطفقا يخصفان، بدأ يخصفان عليهما من ورق الجنة، يتستران. فقضية الستر إذن هي قضية فطرية.
نعم.
يبادر إليها الإنسان بمجرد انكشاف العورة، يبادر للستر حتى لو لم يكن هناك وجوب شرعي، أن الإنسان بفطرته يميل إلى ذلك حتى لو لم يكن هناك واجب شرعي أو قانوني أو عرفي يجبره على ذلك. هذه آية.
نعم.
هناك آية أخرى المخاطب فيها نحن، أنا وأنت.
نعم.
قال تعالى يا بني آدم لا يفتتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هنا الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بخطأ حصل في بداية خلقة البشر، أخرج أبوينا من الجنة، يعني آدم وحواء. ليس أنه يخرج الإنسان لوحده من الجنة، وإنما يخرج حتى أبويه من الجنة. يعني الأب عادة يكون هو النموذج الأعلى، صاحب الخبرة العالية في الحياة كذا. أخرجهما من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
نعم.
فهنا الآية تحذر الإنسان، جميع البشر، من الوقوع بنفس الخطأ الذي وقع به آباؤنا أدى إلى خروجهما من الجنة. طبعا ذكر الجنة ليس المراد أنه الجنة الموعودة يوم القيامة، لأن الجنة التي وعد بها المتقون يوم القيامة إذا دخلها الإنسان لا يخرج منها، والمراد ربما إشارة إلى النعمة الكبيرة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على آدم وحواء.
نعم.
وأن ذلك كان سبب في إخراجهما من السعادة التي كانا فيها. فينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. الآية تحذر من ترك الستر، ترك الحجاب، التعري، الظهور بمظهر لا ينسجم مع فطرة الإنسان. طيب ليريهما سوآتهما، هنا الرؤية هي بالحقيقة من أهم مصادر المعرفة.
نعم.
ومن أهم وأوثق وأسهل وسيلة للمعرفة هي الرؤية. وعادة الإنسان عندما يرى شيئا يفكر بذلك الشيء، وعندما يغيب عن رؤيته شيء لا يفكر فيه. عادة هكذا في أغلب الناس، يعني عندما يكون مشهد تلفزيوني أمامه فإن فكره بشكل طبيعي ماذا؟ يتجه إلى ذلك المقطع أو ذلك المقال أو ذلك المكان أو ذلك، فما يشاهده الإنسان ينعكس على تفكيره مباشرة.
إذا المراد من الستر هو التركيز في الصلاة،
ربما أن الحكمة من
نعم الحكمة.
ذلك
نعم.
هو أن يركز الإنسان أكثر في صلاته.
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. أحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم من جديد. فضيلة الشيخ، تحدثنا عن الستر في الصلاة، وخاصة بينا المواضع التي يجب على المرأة سترها أثناء الصلاة وأيضا في أماكن أخرى. عن في تلاوة القرآن أيضا ربما يتساءل البعض، هل يجب أن يراعي أو يتم مراعاة هذه الأحكام؟
وجوب شرعي لا يجب، لكن من ناحية الحكمة التي عرفتها بخدمتكم أن قضية التركيز مسألة مهمة في قراءة القرآن، في مناجاة الله عز وجل، في الدعاء، فهذا يساعده على التركيز. لبس اللباس الكامل، الاتجاه نحو القبلة،
نوع من الاحترام أيضا،
الوضوء.
نعم.
فهذا كله أنه يساعد الإنسان على التركيز. هي ليست الأمور إما سوداء أو بيضاء، هناك درجات بين الأسود والأبيض. فالمرض